أن العدوان على الشعب اليمني هو أيضا جريمة ينبغي التصدي لها. نستمع الآن إلى التقرير التالي عن أبرز ما جاء في كلمة قائد الثورة الإسلامية بمناسبة العام الجديد.
كما في كل عام وجه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي نداء بمناسبة حلول العام الجديد 1404 هجري شمسي، تحدث فيه عن أبرز القضايا التي شهدتها البلاد والأمة الإسلامية خلال العام الماضي، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية أن العام الماضي كان مليئا بالأحداث التي حملت مشقات ومصاعب، وأشار إلى أنه في بدايات العام استشهد رئيس الجمهورية الإيراني السيد إبراهيم رئيسي رحمة الله عليه بحادث سقوط مروحيته بمعية وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وإمام جمعة مدينة تبريز ومسؤولين آخرين، وقبل ذلك استشهد عدد من المستشارين الإيرانيين في العاصمة السورية دمشق، بالإضافة إلى أحداث مختلفة وقعت في طهران ثم في لبنان، وفقد الشعب الإيراني والأمة الإسلامية شخصيات ذوي مكانة، وهي أحداث وصفها قائد الثورة بالمريرة. ثم أشار قائد الثورة إلى القضايا الاقتصادية وتأثيرها على الناس، وخاصة في الشطر الثاني من العام المنصرم، وتسببت صعوبات المعيشة بمعاناة الناس، فيما لفت إلى أنه في المقابل برزت ظاهرة عظيمة ومذهلة، وهي إبراز قوة الإرادة لدى الشعب الإيراني والروحية المعنوية لديه واتحاده واستعداداته ذات المستوى العالي. وكباقي الأعوام أطلق سماحة القائد شعاره للعام الجديد، وهو الاستثمار من أجل الإنتاج، معتبرا أن ذلك سوف يؤدي إلى انفراجة في معيشة الناس، وقال إن تخطيط الحكومة مع مشاركة الناس جنبا إلى جنب سوف يعالج المشكلة. وأشار قائد الثورة الإسلامية أيضا إلى معاودة الكيان الصهيوني الغاصب شن الهجوم على غزة، ووصفها بأنها جريمة كبيرة جدا ومفجعة، ويجب على الأمة الإسلامية أن تقف متلاحمة في وجه ذلك، وأن يضعوا نزاعاتهم في شتى القضايا جانبا، فإن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الإسلامية. كما دعا سماحته جميع أحرار العالم وفي أمريكا نفسها وفي الدول الغربية والأوروبية وسائر الدول إلى أن يواجهوا بحزم هذه الخطوة الخائنة والمفجعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بقتل الأبرياء والأطفال وتدمير البيوت وتهجير الناس في قطاع غزة، معتبرا أن الولايات المتحدة شريكة في المسؤولية إزاء هذه الفاجعة.
دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة الغارات الجوية الأمريكية المستمرة على اليمن وحرب الإبادة ضد أبناء غزة في فلسطين المحتلة، ووصف هذه الهجمات بأنها نموذج لجريمة العدوان وجرائم الحرب. وأكد بقائي أن تقاعس مجلس الأمن الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى في الرد على هذه الجرائم أمر مخزي وغير مبرر، معربا عن حزنه العميق لسقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال أبرياء وتدمير البنية التحتية الحيوية لليمن نتيجة العدوان العسكري الأمريكي. كما أشار بقائي إلى المجازر الأخيرة التي راح ضحيتها مئات النساء والأطفال الفلسطينيين الشهداء في قصف مناطق مختلفة من غزة خلال الأيام القليلة الماضية، معتبرا أن الداعمين العسكريين والماليين والسياسيين للكيان الصهيوني شركاء في جرائمه. واصلت قوات الاحتلال عدوانها فجر اليوم على قطاع غزة، وارتكبت العديد من المجازر بحق العائلات الآمنة، موقعة عشرات الشهداء والجرحى. في اليوم الثالث لتجدد عدوان الاحتلال بعد انتهاكه وقف إطلاق النار المبرم منذ 19 من يناير الماضي، شنت طائرات الاحتلال العديد من الغارات على القطاع موقعة المزيد من الشهداء والجرحى، حيث استشهد 37 مواطنا وفقد 40 تحت الأنقاض. وفي رفح أصيب عدد من المواطنين جراء قصف مروحية إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في حي الزهور شمالي المدينة. بدأت الوحدات العسكرية للجيش اللبناني تنفيذ تدابير أمنية في منطقة حوش السيد علي الهرمل، شملت تسيير دوريات بهدف ضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية. وأوضح بيان لقيادة الجيش أن هذه التدابير جاءت في ظل الأحداث التي شهدتها الحدود اللبنانية السورية وبعد التنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية للحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود. بدوره شدد الرئيس عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود في القرى المتاخمة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مطار بن غوريون الصهيوني بصاروخ فرد صوتي نوع فلسطين 2. وأوضحت القوات المسلحة في بيان أنها وفي إطار الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني والرد على مجازر العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، فقد نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، مؤكدة أن العملية حققت هدفها بنجاح. وأضاف البيان أن القوات اليمنية تواصل اليوم الخامس على التوالي التصدي للفاعل والمسؤول للعدوان الأمريكي على اليمن الذي استهدف المنشآت والأعيان المدنية في صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى. شنت طائرات الاحتلال الأمريكي غارات استهدفت مديرية زبيد في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن ومناطق في شمال اليمن. وقالت مصادر يمنية أن الطائرات الأمريكية غارت على محافظات صعدة والبيضاء والجوف ومناطق في محيط وزارة الاتصالات والبريد شمال العاصمة صنعاء، حيث استهدفت مديرية الحزم المركز الإداري لمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد ومديرية السوادية في محافظة البيضاء وسط اليمن ومواقع في محيط مدينة صعدة في الشمال. وأخيرا، واصل الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدوانه على مدينة طول كرم ومخيمها لليوم 53 على التوالي، بينما يدخل عدوانه على مخيم نور شمس يومه 40 وسط تصعيد مستمر وعمليات اقتحام وهدم للمنازل وتدمير للبنية التحتية وبالضفة الغربية. وواصلت جرافات الاحتلال عملية الهدم المنازل بحي المنجية في مخيم نور شمس، فيما يتعرض المخيم لعمليات تجريف وهدم يومية للمنازل والبنية التحتية في محاولة لطمس هويته وتغيير جغرافيته، وذلك ضمن ممارسات متكررة تهدف إلى فرض مزيد من السيطرة على المنطقة. كان هذا النبوء الأخير في النشرة أعزائي المستمعين، شكرا لكم طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. ألتقيكم رأس الساعة 7 مساء مع نشرة خبرية مفصلة. أنا خالد العبد الله، وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة 4:13 نستمع للكتاب الصوتي. عند 4:26 يأتيكم فقه الصيام. تلاوة جزء من القرآن الكريم نستمع لها في الساعة 4:40. عند 5:34 تأتيكم عبقات رمضانية. على الهواء مباشرة مع الصائمين في الساعة 5:40. عند 6:28 نستمع لتلاوعطر من آية الذكر الكريم وأذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، يرفع في الساعة 6:34. السابعة تماما، ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق. المنتدى الإذاعي يأتيكم في الساعة 7:13 عند 8 تماما، نشرة إخبارية مفصلة. سوريا تحت المجهر في الساعة 8:15 عند 8:47 يأتيكم منار العقول في النهج العلوي. عند 9 تماما يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى. نتمنى لكم أنفع الأوقات مع إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بعد أن أوضحنا طبيعة دور إبليس واستناده إلى نفس الإنسان الأمارة بالسوء، من الجيد تقديم محاولة تدليل على الفكرة المطروحة من خلال الوقوف على بعض الوقائع الخارجية التي نعايشها يوميا. مؤشرات واقعية على طبيعة عمل إبليس. على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى حدثنا في كتابه المجيد عن إبليس وجنوده من الجن كما وحدثنا عنه الأنبياء، بل ورد عن بعضهم أنهم شاهدوه وحادثوه، إلا أننا لا يمكن لنا رؤية إبليس بالعين ولا سماعه بالأذن، وكذا جنوده من الجن فإننا لا نراهم. ومن هنا فإن لنا أن نسأل، وبالرغم من أن الله والأنبياء حدثونا عنهم وبمعزل عن التصديق الإيماني والتعبدي، ما هو المعطى الحسي الذي يمكن الركون إليه لاستشعار وجود إبليس استشعارا حسيا؟ أي ما هو المعطى الذي يسمح بملامسة موضوع إبليس حسية؟ والجواب على هذا السؤال يكون انطلاقا من لحاظ التجربة التي يعيشها كل فرد منا، حيث إننا ما نزال جميعا في قلب المعركة مع إبليس ومع النفس الأمارة بالسوء. فنقول إن من المؤشرات الحسية التي يعيشها كل منا ما نسميه في العرف بحديث النفس، حيث يمر كل منا بحالات وأوقات يشعر فيها أنه يحدث نفسه. فواقع هذه المسألة أن الحديث القائم هو خليط من وساوس إبليس وتزييناته مع النفس، فما نعتقده نحن حديثا مع أنفسنا هو في الحقيقة حديث مع إبليس، بل حوار وجدل وصراع معه، محله بحسب التعبير القرآني صدر الإنسان، حيث يقول الله في سورة الناس: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وليس المراد بالعبارة هنا بالضرورة منطقة الصدر، ولكنه تعبير عن النفس البشرية، فالشيطان يدخل إلى نفس الإنسان كما يجري الدم في عروقه، كما أن أحدنا لا يشعر بجريان الدم في عروقه ولكن يتيقن من ذلك بدليل بقائه حياً وبقاء قدرته على تحريك يديه وبقاء وعيه، أي هو يجزم بجريان الدم في عروقه من لحاظ نتائج وآثار جريان الدم. نقول كما أننا نتيقن من جريان الدم دون الشعور به من لحاظ آثاره، فإن علينا أن نتيقن من وجود إبليس بملاحظة آثار وجوده التي هي أحاديث النفس بالوسوسة والغواية التي ليست في واقعها إلا أحاديث لإبليس. ولعل من المفيد التدليل على هذه الفكرة بذكر بعض الأمثلة والنماذج، ومن هذه الأمثلة حال بعض المؤمنين في فصل الشتاء وأيام البرد عند طلوع الفجر وحلول وقت الصلاة الواجبة، حيث يأتي إبليس ليوسوس للإنسان محاولا منعه عن القيام للصلاة، فكأن لسان حال إبليس: فلتبقى نائما ناعما بالدفء، فلا خطر إن لم تصلي الفجر اليوم، بل إن قيامك سيمنعك عن الاستيقاظ بنشاط لعملك، ثم إن بإمكانك أن تصلي الفجر قضاء مع الظهرين، فلو قال العبد: كيف أترك الصلاة وهي على قدر من الأهمية وسيحاسبنا الله عليها، فإنه سيقول: الله غفور رحيم والله يتوب على عباده، أوليس في الحديث الشريف أن الله يحب الشاب التائب والعبد التائب، وأنت ما تزال شابا وبإمكانك أن تتوب. هذا حوار مر ويمر به كل منا في أوقات صلاة الفجر، فكم من شخص أصغى إلى كلام إبليس ونام تاركا صلاة الصبح، فهذا من شواهد وسوسة الشيطان لنفس الإنسان. ومن الأمثلة أيضا أن من فوت صلاة الفجر وعزم على قضائها في النهار، فإنه يسمع في داخله صوتا يحدثه بأنك لا تمتلك الوقت الكافي والناس وأعمالك في انتظار، فالأهون أن تصلي الظهر والعصر وترجئ قضاء الصبح إلى وقت لاحق أو يوم آخر، فيذهب قضاء الصبح ويبدأ التراكم، وهذا مثل على أمر نعيشه كلنا أيضا. ومن الأمثلة أيضا ما يعيشه الشباب، ومن الضروري التركيز على الشباب وإن كان الخوف على الشيب أكبر، حيث إن إبليس ما يفتأ يغويهم بخطابه: ما زلت في بداية شبابك، عليك أن تقضي شبابك بالصلاة والصوم والجهاد والقتال والشهادة، لما الاستعجال؟ أنت الآن ابن 15 سنة، فانتظر حتى يصبح عمرك 25 سنة. لما لا تفرح وتمرح وتستغل شبابك في فعل ما يحلو لك؟ ثم اسعى بعد حوالي 10 سنوات إلى ترتيب أمورك والتوبة لله والالتحاق بصفوف المجاهدين وعبادة الله واستغلال كل الفرص المتاحة، فالبعض يصغي والبعض الآخر لا يصغي. ومن الأمثلة ما قد يجده الواحد منا في نفسه عندما يكون أمامه مبلغ مالي ضخم، قد يكون المبلغ عائدا لشركة أو مؤسسة يعمل فيها أو لتنظيم ينتمي إليه ولا فرق، ويكون هو محتاجا ماليا، فتسول له نفسه وهو في الغرفة وحيد أن يمد يده ويأخذ جزءا من المبلغ، ولسان الحال: ما الضرر الذي سيلحق بالمؤسسة لو أخذت لنفسك مبلغا لا يزيد على 1000 دولار لتفرج به عن نفسك؟ ثم إنك لا تأخذ المبلغ بنية السرقة، بل اعتبرهم دينا واكتب على ورقة صغيرة بأن للمؤسسة عليك دينا مبلغ كذا، ثم تقوم لاحقا بردهم عندما تتيسر أمورك دون ما علم من أحد، فيأخذهم بعنوان الدين ولا يعتبر نفسه سارقا أصلا، ثم بعد ذلك يسوف ويسوف ردهم بحجة أن القاعدة الشرعية تقول: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فتسول له نفسه: أنت معسور الحال وليس بإمكانك ردهم، فأرجئ ردهم إلى وقت لاحق، فيستحيل الدين سرقة. ولعل القارئ التفت إزاء كلامي وتنبه إلى أن بعضا مما أوردته عليه من الوقائع يشكل حالات مر بها أو عايشها يوما ما، بل ما تزال هذه الوقائع تحصل في كل يوم وفي كل ساعة، فكل ما أوردناه وغيره مما يشابهه من حديث النفس يعتبر في الواقع تسويفا من إبليس، وإملاء وإغواء وإضلالا وتزيينا منه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ: حوراء بلال.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فقه الصيام.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما للصيام أيها الأفاضل شروط قبول، فإن له شروطا عديدة للصحة، وهي الأحكام الشرعية التي ينبغي مراعاتها كي يأتي صحيحا. وهذه الأحكام لتعددها وتفصيلها نتعرض لما هو محل الابتلاء منها في هذا اللقاء، وبأسلوب مبسط ليكون معينا للصائمين في عدم إبطال صيامهم المبارك. نستمع معا إلى شرح الأحكام الشرعية حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجة الإسلام والمسلمين فضيلة السيد الأعرجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك أحكام عامة تتعلق بالقضاء والكفارة، وهي أولا لا يسمح للشخص الذي كان يصوم شهر رمضان واجبا عليه أن يأكل أو يتناول أي مفطر آخر إذا بطل صيامه أثناء النهار، أي نهار شهر رمضان، بذريعة أنه قد أفطر فيتناول المفطر، بل يجب عليه الإمساك تشبها بالصائمين. وكلما بطل الصيام وجب القضاء، سواء كان بطلانه بسبب الإخلال بالواجب الأول فقط وهو النية بأن لم ينوى الصيام، فإن عليه حينئذ القضاء حتى ولو لم يمارس شيئا من المفطرات. الإخلال في النية مبطل للصيام، أو كان بسبب الإخلال بالواجب الثاني وهو الاغتسال قبل طلوع الفجر على ما جرى الحديث عنه، أو كان بسبب الإخلال بالواجب الثالث وهو اجتناب المفطرات وذلك باستعمال بعضها. ثانيا، ولا تجب الكفارة لمجرد ترك نية الصيام والإخلال بها، وإن وجب القضاء ما لم يمارس شيئا من المفطرات أو يتعمد الإصباح جنبا، فإذا مارس شيئا من المفطرات وجبت الكفارة، ولكن وجبت بشروط، وهي الشرط الأول أن يكون قد تناول أحد المفطرات بقصد واختيار لا من قبيل من تمضمض بالماء فسبقه الماء إلى جوفه، والشرط الثاني هو أن لا يكون مكرها على تناوله، كما إذا وقع تحت تأثير ظالم بأمره، فهذا الظالم يأمره بالإفطار ويهدده مثلا بالقتل أو شيء من هالقبيل فأفطر، فإن صومه يبطل بذلك ولكن لا كفارة عليه. الشرط الثالث أن لا يكون معتقدا جواز تناول ذلك المفطر شرعا، يعتقد أنه لا يفطر إذا تناوله، وأما إذا كان معتقدا جوازه فلا كفارة عليه، لأنه يعتقد أنه هذا غير مفطر، سواء كان يتخيل أن الصيام غير واجب عليه أساسا أو أن الشارع لم يجعل هذا الشيء مفطرا فارتكبه بناء على ذلك، يعني غير تجرؤ وغير عصيان، وإنما يعتقد ذلك هو أنه مباح له. وكذلك تجب الكفارة على من أبطل صيامه في شهر رمضان يعتمد البقاء على الجنابة وترك الغسل إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، ويشمل ذلك حالة ما إذا علم بأنه أجنب ونام فاستمر به النوم إلى طلوع الفجر، إذا لم يكن معتادا للانتباه من نومه. أما إذا كان معتادا للانتباه لا، قبل طلوع الفجر وناويا للغسل عند الانتباه. بعد ذلك هناك مسألة أنه إذا شك الصائم ولم يعلم ولم يدري هل طلع الفجر أم لا من نهار شهر رمضان لكي يمسك أم لا، فله أن يأكل ويشرب ويواصل إفطاره، ولكن بشرط التفحص والتثبت والتأكد بأن الفجر لم يطلع. وإلا إذا كان بدون تفحص وبدون تدبر لا، فإذا تفحص وتدبر واعتقد أنه لم يطلع حتى يتيقن من طلوع الفجر أو بشهود شاهد شخص مثلا ثقة إلى جنبه وقال له أنه لم يطلع الفجر وهو من الثقات والمتثبتين، ولا يجب عليه قبل أن يحصل شيء من هذا أن يفحص أو أن يتثبت باعتبار قاعدة الاستصحاب كما هي معروفة لدى العلماء. ولكن إذا واصل إفطاره ثم انكشف له بعد ذلك أن الفجر كان طالعا فعليه القضاء قطعا، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون قد فحص وتطلع وبذل جهده ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فلا كفارة عليه ولا قضاء. وإذا شك الصائم في حلول وقت الإفطار وانتهاء النهار فلا يحق له أن يفطر ما لم يتأكد من حلول المغرب، أيضا عليه التفحص والتثبت والتأكد أن الأذان قد حصل والوقت قد حل والغروب قد حصل، ولذلك عليه أن يتأكد ثم بعد ذلك يفطر بصورة مباشرة. وإذا أفطر بدون ذلك فإذا تفحص وتبين الخطأ عليه القضاء دون الكفارة، وإذا لا دون أن يتفحص وأكل طبعا هذا يعتبر عليه القضاء والكفارة باعتبار أنه حكمه حكم المتعمد لأنه لم يتثبت، ولو بادر إلى الإفطار بدون ذلك فعليه القضاء والكفارة، إلا إذا اتضح له أنه كان على خطأ وأنه غير متعمد غير متقصد أنه يفطر فعليه القضاء دون الكفارة. وإذا احتلم الصائم النائم في النهار أو خرج من عنده المني في حالة اليقظة بدون أي عمل وإنما بشكل تلقائي منه فلا شيء عليه، ولا يجب عليه الإسراع بالغسل، بل له أن ينام مرة أخرى ويستيقظ. ولكن الغسل الآن يتعلق في مسألة الصلاة فقط، ليس لها علاقة في مسألة الصيام. البعض يعتقد أنه يجب عليه أن يغتسل قبل أذان الظهر، ولكن الغسل قبل أذان الظهر هو مطلوب من عنده للتهيؤ إلى الصلاة، وإلا حتى إذا أذن أذان الظهر وهو قد احتلم قبل ذلك فلا شيء عليه، حتى لو بقي إلى من بعد الزوال ثم يغتسل ويصلي فلا شيء عليه، ولا يجب عليه الإسراع بالغسل، بل له أن ينام مرة أخرى ويؤجل غسله إلى أن يستوفي نومه مرة أخرى. لذلك أحبائي وأعزائي يجب أن ننتبه إلى شيء معين وهو أساس في مسألة الإفطار والكفارة. الإفطار إذا سهوا نسيانا غفلة لا يوجب القضاء ولا الكفارة، وإذا عمدا قطعا يوجب القضاء والكفارة، وإذا أفطر الصائم اشتباها فإذا كان الاشتباه حصل عند أذان الفجر وبدون قصد وبدون عمد ومع التفحص فلا قضاء ولا كفارة، وإذا أفطر قبل أذان المغرب من بعد التفحص وتبين أن الأذان المغرب لم يحصل ولم يؤذن الأذان ولم يحل الغروب فعليه القضاء دون الكفارة. رمضان رمضان رمضان.
شهر الإيمان شهر الصيام خير الشهور في ليله عطر السرور شهر الصيام شهر السرور وربنا رب غفور وربنا رب غفور.
يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين.
ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي فاغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين.
هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين.
حرمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد حرمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية عطرة بعطر القرآن الكريم مفعمة بنور الذكر الحكيم نقدمها إليكم وندعوكم إلى الاستماع إلى ترتيل الجزء 19 من القرآن الكريم يتلوه علينا القارئ الكريم الأستاذ معتز أقائي، ونسألكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن